بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتم الكلام فيما إذا كان الرجل صلى أولا والمرأة صلت بعدها أو بالعكس، قالوا إن البخلال يقتسم الصلاة الأخيرة ولا تفقد صلاة الأذل. ذكرنا أن هذا لا وجه له، فإن كلمة يصلي الوارد في الروايات كما أنها تشمل الشروع كذلك تشمل الالتزام أيضا. يصلي عبارة يعني تدل على انتصاب الصلاة وعلى تلبس الإنسان بالصلاة، المرأة على الرجل، أن الرجل يصلي وامرأة بخياله تصلي. العبرة بصدق هذه الجملة، يصلي وتصلي على الرجل والمرأة، وهذا لا يفرق فيه بين الشروط والبقاء. وذكرنا أن الاستبعاد أن يكون فعل الغير مبطلا لصلاة شخص آخر أجبنا عن ذلك، ولكن قد يستدل على هذا برواية علي بن جعفر، خاصنا هذه الرواية، قد يستدل على ذلك برواية علي بن جعفر، فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن إمامي كان في الظهر فقامت امرأته بخياله تصلي وهي تحسب أنها العصر. المرأة كانت تتخيل أن هذه الصلاة صلاة العصر، وهي كانت بل وهي صلت الظهر، فقد اقتدت بالإمام في صلاة العصر بهذا الاعتبار. هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة. فاستدلوا بهذه الرواية على أن صلاة المرأة فاسدة ولا بد لها من الإعادة، ولكن من القوم لا تفسد صلاتهم بذلك، الفساد يختص بصلاة المرأة. أجابوا عن ذلك عن هذا الاستدلال بأن الرواية لم يظهر المراد منها، يعني منشأ الفساد لم يعلم أنه من جهة صلاة المرأة بخيال الرجل، يمكن أن يكون الفساد من جهة أخرى، مثلا ائتمام شخص صلاة عصره بصلاة الظهر قيل بعدم الجواز، يعني نسب إلى بعده، لعل الفساد من هذه الجهة، أو لعل الفساد من جهة أن في صلاة الجماعة لا بد من تأخر المرأة عن الرجل وعن الإمام. وقد فرزنا في يعني فرز في الرواية أن المرأة صلت بحيال الإمام، فالبطلان من هذه الجهة. الظاهر أن النظر في السؤال إلى جهة المهازات وصلاة المرأة بهيال الرجل لا إلى الجهات الأخرى، بل الوجه في ذلك أنه سأل عن صحة صلاة المرأة وعن صحة صلاة القوم. لو كان السؤال من جهة راجعة إلى المرأة، إتمام المرأة في صلاة عصره بصلاة الظهر، لو كان هذا موجبا للبطلان وكان السؤال ناظرا إلى هذه الجهة فما معنى قوله يعني قول الرابع هل يفسد ذلك على القوم صلاته وأفرض أن صلاة المأموم صلاة المرأة باطلة من جهة أنه لا يجوز اقتداء الإتمام بصلاة الظهر بل في صلاة العصر لأن صلاة العصر لا يمكن أن تؤتم بل فيها بصلاة الظهر إذا كان كذلك فما هو موجب البطلان قال هل تبطل صلاة القوم هل يفسد ذلك على القوم صلاتهم وكذلك إذا كان البطلان منشأه عدم تأخر المأموم عن الإمام المرأة يعني فلا بد في صلاة الجماعة من تأخر المرأة عن الرجل كيف يوجب هذا بطلان صلاة القوم لماذا يرتبط هذا السؤال بما هو موجب للبطلان فالظاهر أن السؤال في هذه الرواية نازل إلى اقتران إحدى الصلاتين بالصلاة الأخرى وبقوئهما في خط واحد يعني صلاة المرأة بهيال الرجل جهة السؤال هذا فالجواب أيضا ينظر إلى ذلك أن المرأة تعيد صلاته وأما القوم فلا تفقد صلاتهم بذلك فتدل على أن الصلاة المتأخرة لا توجب بطلان الصلاة المتقدمة الظاهر أن الاستدلال بالرواية من جهة الدلالة لا بأس بها ولكن الإشكال في جهة السند صاحب الجواهر قد نزل الله نفسه عبر عن هذه الرواية بصحيحة علي بن جعفر وقد تبعه على ذلك غيره فعبروا عن هذه الرواية بالصحيحة وليست الرواية بصحيحة جزما فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها على حكمه والوجه في ضعفها أمران أحدهما أن طريق الشيخ إلى محمد بن مسعود العياشي طريق ضعيف فإن فيه أبا المفزل وابن محمد بن مسعود العياشي جعفر بن محمد أما أبا المفزل فقد ضعف وأما جعفر بن محمد لم يوثق الطريق إلى محمد بن مسعود العياشي يعني روى الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن مسعود العياشي هذا الطريق ضعيف فلذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية الثاني الوجه الثاني للضعف أن في هذه الرواية أيضا جعفر بن محمد غير ذلك غير ما وقع في طريق الشيخ يعني غير ابن محمد بن مسعود العياشي محمد بن مسعود العياشي يروي عن جعفر بن محمد عن العمركي سبقته سابقة على محمد بن مسعود العياشي وهذا مجهول لا ندري من هو الذي جعفر بن محمد الذي يروي عنه العياشي هذا مجهول ولم نعرفه أنه ثقة أو غير ثقة من هذه الجهة إذن الرواية الزعيفة ومثل هذه الرواية الزعيفة لا يمكن أن يستدل بها لإثبات حكم شرعي إذن الصحيح ما ذكرناه من أن هذا الاعتبار يعني اعتبار أن لا يصلي الرجل بهيال المرأة وبالعكس لا يفرق فيه بين الشروط بين أمرين السابق واللاحق كما تبطل صلاة اللاحق كذلك تبطل صلاة السابق إذا فرضنا أن أنهما أي المرأة والرجل لم يتمكنا من الصلاة مع السواعد مثلا أو مع الحائل بينهما بعد عشرة أذرع أو وجود الحائل بينهما لم يتمكنا من ذلك فلا بد من أن نصلي في مكان معين كالمحبوس مثلا نفرض أنهما محبوسان في مكان واحد ولا يمكنهما بل أن يصلي في مكان آخر مع البعد أو مع الحائل فإن كان الوقت واسعا، إذا كان الوقت ضيقا تكلمنا فيه، لا إشكال في جواز الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط. إذا فرضنا أن الوقت واسع، ذكر قدس الله نفسه أن الرجل يصلي أولا وبعد ذلك تصلي المرأة. الوجه في ذلك ما ورد في بعض الروايات من الأمر بذلك، فقد روى محمد بن الحسن قدس الله نفسه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن سفيان وفضالة عن العلاء عن محمد محمد بن المسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تجامل الرجل في المهمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا، لا يصليان جميعا معا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. ورواه الكليني كما سره. هذه الرواية فيها دلالة على ما ذكرنا من عدم الفرق بين السابقة واللاحقة. قال: سألته عن المرأة تجامل الرجل في المهمل يصليان جمعا جمعا، فقال عليه السلام: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. الظاهر أنه صلى الله عليه يبين وظيفة كل منهما، يعني وظيفة كل من الرجل والمرأة. فلا بد أن لا تقترن الصلاتان، بل يصلي أحدهما أولا فإذا فرغ يصلي الثاني. ولكن الإمام عليه السلام قدم الرجل لعله لشرفه، أولا يصلي الرجل فإذا فرغ، حتى في أثناء صلاته لا تصلي المرأة، إذا فرغ من الصلاة بعد ذلك تصلي المرأة. ظاهر هذه الرواية والوجود أنه لا بد من أن يكون الفادي في الصلاة والرجل، فلا يجوز أن تتقدم المرأة وتصلي أولا والرجل يصلي بعدها. وهكذا روى الشيخ قدس الله نفسه عن موسى بن القاسم عن علي عن دروس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المهمل، قال عليه السلام: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. إلا أنه لا يمكن العمل بها بظاهر هاتين الروايتين من الالتزام بوجوب تقدم الرجل على المرأة في الصلاة، إذ لا يكون الصلاة إذ لا تكون إحدى الصلاة شرطا للصلاة الثانية أصلا فضلا عن تقدمه. فلو فرضنا أن أحدهما تارك للصلاة أفلا يجوز للآخر أن يصلي؟ فرضنا أن الرجل لا يصلي، أفهل يعتبر في صلاة المرأة أن تقع بعد صلاة الرجل؟ لا يحتمل ذلك. وكذلك إذا فرضنا أن المرأة لا تصلي أصلا أفلا يصلي الرجل؟ لا يحتمل أن يكون شرط صلاة المرأة تقدم صلاة الرجل على صلاتها، وإنما هو أمر أدبي، تقدم الرجل في الصلاة أولى، فيهمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب، إذ لا يحتمل الوجوب، فإن أصل صلاة الرجل ليست لمعتبرة في صحة صلاة المرأة فضلا عن تقدمها. لو فرضنا أنه تارك للصلاة أو ناس للصلاة يتخيل أنه صلى، بلي، أفلا يجوز للمرأة أن تصلي؟ فرزنا أن المرأة صلت، بعد ذلك ذكر الرجل أنه لم يصلي، لا بد للمرأة أن تعيد صلاتها، كل ذلك لا يحتمل. مضافا إلى التصريح بذلك، يعني في جواز التقدم في بعض الروايات، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى سعد، هو سعد بن عبد الله والطريق صحيح، عن السني بن محمد وثقه النجاشي، عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي أو إلى جانبي وهي تصلي، قال عليه السلام: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، فلا بأس أن تصلي بحجاك جالسة أو قائمة. الظاهر أن المراد بالتقدم إلا أن تتقدم هي أو أنت تقدم في الصلاة، لا تقدم في المكان، إلا إذا لم يكن المهازات جائزة فتقدم المرأة على الرجل غير جائزة جزما. فمعنى قوله عليه السلام إلا أن تتقدم هي أو أنت، يعني تتقدم وتصلي أو أنت تتقدم وتصلي، فلا بد من تقدم إحدى الصلاتين على الأخرى، ولا تجوز الصلاتان معا مقارنة. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز تقدم الرجل، ولو فرضنا أنها لم تكن أيضا احتمال الوجود مفهوم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الرجل إذا صلى بهياله أو بين يديه امرأة فهي لا تصلي جالسة أو نائمة أو مضطجعة أو غير ذلك، لا منع ولا كراهة، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات منها ما ذكرناه الآن. يعني هذه الرواية الأخيرة صرحت بأن الممنوع إنما هي الصلاة، وأما مجرد وجود المرأة إلى جنب الرجل أو بين يدي الرجل فهذا ليس فيه محذور حتى كراهة. المكروه صلاة أحدهما مقترنة بصلاة الآخر بحياله أو بين يديه، يعني المرأة تكون بين يدي الرجل. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب ترك الصلاة على سطح الكعبة وكذلك في جوف الكعبة، وعلى تقدير أنه اضطر إلى الصلاة على سطح الكعبة فذكر أن الأقوى أنه يصلي قائما مع الركوع والسجود، باحتمال أنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمود، فيومي للركوع والسجود بفتح عينيه وبغمز عينيه. هذا الاحتمال ضعيف جدا. هكذا ذكر قدس الله نفسه الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة وأخرى في الصلاة في جوف الكعبة، أما الصلاة على سطح الكعبة. فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأهلات تركوا هذه الصلاة، وذلك لأن الرواية الواردة في النهي عن ذلك وإن كانت ضعيفة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقيد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، الحديث المعروف الذي ذكره الحديث في آخر الجزء الرابع في آخر الكتاب، قال يعني في أواخر الكتاب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة على زهر الكعبة. لا لهذه الرواية، فإن الرواية ضعيفة السند، وطريق الصدوق إلى شعيب بن واقيد فيه مهمل ومجهول، يعني فيه متعدد مهمل ومجهول، والطريق ضعيف ولا يمكن الاستدلال به. شعيب بن واقيد أيضا لم يوثق، لا أدري أنه ورد في كامل الزيارات أو لا، لم يكن عندي كامل الزيارات. أما مع قتل النظر عن كامل الزيارات فلم يزعف شعيب بن واقيد أيضا في نفسه، بله لم يرد فيه توثيقه، لا لهذه الرواية ولا لما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد أو إسماعيل بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام أبو السلط الهروي عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال عليه السلام: إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء فيعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمز عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك لا لهذه الجهيزة فإن هذه الرواية أيضا لا يمكن العمل على طبقها والتفسير ما دل من الأدلة على اعتبار القيام والركوع والسجود في الصلاة فنجوز الصلاة على ظهر الكعبة اختيارا من دون ركوع وسجود هذا أيضا لا يمكن فإن هذه الرواية لزعفها غير قابلة للتخصيص في تلك الأدلة نخصص تلك الأدلة بهذه الرواية الضعيفة الشاذة بل ادعي الإجماع على خلافه أيضا أنه اختيارا يترك الركوع والسجود والقيام فيصلي مستلقيا ويكفي في ضعف هذه الرواية يعني أقل ما يمكن أن إسحاق بن محمد الذي يروي عنه علي بن محمد وهو يروي عن عبد السلام بن صالح هذا مجهول لم يوثق فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها فالاحتياط في ترك الصلاة على ظهر الكعبة لا لتلك الرواية ولا لهذه الرواية بل لما يستفاد من الكتاب والسنة من لزوم استقبال الكعبة في الصلاة جعل الله البيت الحرام بل قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أينما كنتم فولوا وجوهكم شطره فلنولينكم قبلة ترضاها المستفاد من هذه الآيات المباركة وكذلك من الروايات لا صلاة إلا إلى القبلة فأقم وجهك للدين يعني بحسب الروايات هذه العناوين استقبال القبلة التوجه إلى القبلة وغير ذلك من العناوين كل ذلك إنما يسبق فيما إذا كان الإنسان في الخارج وهو يتوجه إلى شيء فإذا قيل بأنه توجه إلى الغرفة الفلانية فهو قائم على سطح تلك الغرفة لا يمكن التوجه المستفاد من الآيات والروايات أن الواجب في الصلاة أن يتوجه الإنسان إلى هذا البيت إلى بيت الله إلى الكعبة وهذا لا يمكن إلا فيما إذا فرضنا أنه خارج من هذا المكان ومتوجه إلى هذا المكان وأما الداخل في هذا المكان الواقف على سطحه لا يصدق عليه أنه ولى وجهه إلى المسجد الحرام هو في نفس البيت وعلى البيت في سطح البيت هذا العنوان لا يصدق جزما إذن نشك في صحة ذلك ومقتضى الإطلاقات لزوم الخروج والصلاة في غير هذا المكان نعم لو فرضنا أنه اضطر إلى ذلك سعد على سطح الكعبة ولم يتمكن من النزول لمانعين فذاق وقت الصلاة لا إشكال في أن الصلاة لا تسقط وبما أن كيفية الصلاة لم تبين في هذا الحال فأي كيفية الأولى أن يجمع بين الأمرين أن يصلي قائما مع الركوع والسجود وأن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور على ما في هذه الرواية الضعيفة البتة أولى وأحوط فإلا فأدلة وجوب القيام وجوب الركوع والسجود تلك الأدلة قاضية لوجوب ذلك هذا فيما إذا صلى على ظهر الكعبة فأما الصلاة جوف الكعبة داخل الكعبة فهل هي جائزة أو لا لو كنا نحن ولم تكن روايات في البين لقلنا فيها مثل ما قلنا بل فيما إذا صلى على ظهر الكعبة يعني مقتضى دليل وجوب التوجه إلى الكعبة أن يصلي خارج الكعبة فيتوجه إلى الكعبة. ولكن ورد في المقام روايات خاصة مع ثبرة، لا بد لنا من الحكم بالجواز على ما نبين إن شاء الله.